هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من عراق الرافدين. محورنا في هذا اللقاء مستمعين الأكارم حكومة علاوية المنتظرة بين الرفض والقبول. سنتحدث وإياكم عن كثرة التكهنات عن فرص محمد توفيق علاوي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وقدرته على المرور من البرلمان الذي يريد كله من علاوي ما لا يريد إعطائه. وأنتم بإمكانكم المساهمة معنا والمشاركة بأرقام هواتفنا التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، وكذلك الرقم الثالث 22017348. كما نستقبل مشاركاتكم مستمعينا الكرام عبر تطبيق الواتساب وبشكل مكتوب وبشكل صوتي. نقرأ هذه المشاركات مباشرة في البرنامج على الرقم التالي 00989388874050. وأذكركم بموقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. كثرت التكهنات عن فرص توفيق محمد توفيق علاوي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وقدرته على المرور من البرلمان الذي تريد كتله من علاوي ما لا يريد إعطائه. وبينما أعلنت القوى السياسية مواقفا مختلفة رفضا وقبولا لتمرير كابينة علاوي المنتظرة، يقف المكلف علاوي بين خيارين، فهو يريد تشكيل حكومة مستقلة التي يطالب بها الشارع المتظاهر والمرجعية الدينية، ويحتاج ليمررها موافقة الكتل السياسية التي تريد حصتها في التشكيل الحكومية، فأين ستسير بوصلة تشكيل الحكومة؟ الخيار الذي ذهب إليه علاوي أنه شكل حكومة دون مشاورة القوى السياسية، الأمر الذي رفضته قوى سياسية بشكل علني، أبرزها القوى الكردية الرئيسة وجبهة الإنقاذ برئاسة أسامة النجيفي، فيما قال أن هنالك رافضون لا يعلنون مواقفهم. رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أعلن أن رئاسة المجلس لم تحدد حتى الآن موعد الجلسة الاستثنائية رغم طلب المكلف علاوي ذلك، وتحديدا يوم الاثنين، وسط اعتقاد عام أن المكلف لا يملك حق دعوة البرلمان للانعقاد لأنه لا يمتلك موقعا دستوريا يسمح له بذلك. وشدد الحلبوسي على أهمية وضوح موقف الأحزاب والكتل السياسية تجاه الحكومة، كما يجب تسليم المنهاج الوزاري قبل يومين من انعقاد الجلسة الاستثنائية، مؤكدا أنه سيتم تشكيل لجنة نيابية برئاسة أحد نواب رئيس البرلمان لتقييم البرنامج الوزاري. الرافضون لمنح الثقة لعلاوي يريدون حصتهم من الحكومة، ومن جاء بعلاوي يرفضون المحاصصة ومنح الأحزاب حق ترشيح الوزراء. الموافقون لتشكيل علاوي لكابينته قالوا أنه ستنعقد جلسة مجلس النواب بناء على طلب إلى رئيس مجلس النواب قدم من قبل 50 نائبا لعقد جلسة طارئة، استجابة لبيان رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي الذي أعلن أن إكمال كابينته الوزارية وبرنامجه الحكومي. وأضاف أن الكابينة ستمرر البرنامج الحكومي في الجلسة مع مجلس النواب يوم الاثنين المقبل، وستحصل على ثقة أغلبية الأصوات إذا لم يجد جديد. بين ناري المحاصصة أو الحكومة المستقلة، كيف ستكون حكومة علاوي المنتظرة بين الرفض والقبول؟ نعم مستمعينا الكرام، حكومة علاوي المنتظرة بين الرفض والقبول محورنا في هذا اللقاء. ولمزيد من التفاصيل حول هذه الحكومة والتفاصيل السياسية العراقية انتقل لبغداد مع زميلي المراسل مراسل إذاعة طهران محمد سعيد، من هناك يحدثنا. أهلا ومرحبا بك يا محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله. حدثنا عن التكهنات التي نستمع إليها من هنا وهناك حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
حياك الله أخي العزيز وحيا كادر البرنامج الطيب ومستمعينا الأعزاء. بالحقيقة لحد الآن لم يترجح شيء من الخيارات أمام السيد علاوي لتشكيل حكومته، لا من القوى السياسية المؤيدة له والتي رشحته، ولا من القوى المعارضة التي أعلنت أنها لن تمرر. هنالك أخبار تفيد بوجود أكثرية برلمانية ربما تشكل أرقامها 170 نائبا تدعم تمرير علاوي لحكومته، ولكن من الناحية الواقعية يبقى التوافق هو الخيار الأسلم. والكثيرين من السياسيين أقر بربما قدرة النواب على تمرير محمد توفيق علاوي وكابينته، ولكنهم أكدوا أن وجود القوى السياسية الداعم للحكومة خير لها أكيدا من وجود قوى معارضة أو أكثرية قلقة ممكن أن تبعد الحكومة وممكن أن تسقطها في أي وقت آخر. لذلك لا زال الخيار خيار التفاهم والتوافق. رئيس البرلمان قال لم يتم تحديد الاثنين موعد، الموعد الذي طلبه محمد توفيق علاوي ليس ملزما دستوريا لهم لأنه لا يملك قدرة دستورية على فرض رأيه، ولكن طلب 50 نائب وطلب رئيس الوزراء المستقيل هو قانوني ودستوري من الناحية الواقعية، ولكنه لا يقرب أو لا يحدد يوم الاثنين. لذلك باقي رأي القوى السياسية ورأي رئيس البرلمان بانعقاد جلسة مجلس النواب أو بعدم.
شكرا جزيلا محمد سعيد من بغداد، كنت معنا لهذه الدقائق، وأعتذر مستمعينا الأكارم إن كان هناك رداء في الصوت وهو من المصدر. ألف شكر وتحية لك. ما هي القوى الداعمة لحكومة العلاوي وما أسباب دعمها؟ الأطراف المخالفة للتصويت على علاوي من هي وماذا تريد؟ وكيف يمكن رؤية المخرج من هذا الانسداد السياسي في العراق؟
اللهم صل على محمد وآل محمد. الذي حدث في العراق منذ تشرين ولحد هذا اليوم أن الجماهير العراقية خلدت في تشرين من أجل المطالبة بالإصلاح السياسي وإصلاح النظام الموجود الآن في العراق، ولكن الاستقرار العالمي تدخل في هذه التظاهرات وحرف عن مسيرتها الأصلية وهي الإصلاح بواسطة مجندين من الاستقرار العالمي وعملاء السفارة في داخل العراق، وتمخض ما تمخض عن هذه التدخلات حتى وصل الأمر إلى استشهاد القائدين البطلين العظيمين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس. اليوم وبعد أن استقر الوضع تقريبا يعني جزئيا استقر الوضع وصار القرار على أن يكون محمد توفيق علاوي هو رئيس وزراء مكلف في فترة انتقالية، وهذا الرجل حاول أن يضع كابينة وزارية بعيدة عن المحافظة وبعيدة عن الاتجاهات السياسية. نحن مع علاوي، الرجل له قابلية عند الناس وله مقبولية وأيضا رجل متدين. نحن الآن جاهزون إلى الدفاع عن هذه التجربة، وإن شاء الله التجربة العراقية ما تسقط بواسطة هؤلاء إن شاء الله. سيد محمد الطالقان، مجلس الأسرة في العراق.
السلام عليكم وعلى المستمعين الأفاضل وعلى كادر أسرة إذاعة طهران الطيبة المباركة. حقيقة حكومة علاوي هي حكومة انتقالية لمرحلة زمنية قصيرة، إن كانت سنة أو سنة ونصف أو أقل، فهي بعدها هي تنظم إدارة الدولة لكي تعيد الانتخابات وتكمل انتخابات مبكرة حقيقة. وهنالك الصناديق الاقتراحية الفيصل، الشعب هو ينتخب ماذا يريد، إذا كان هنالك أناس فاسدون أو غيرها فصناديق الاقتراح هي الفيصل. لكن الذين يرفعون شعار الرفض حقيقة هم يعلمون أن هذه الحكومة انتقالية، ولكن هدفهم أن يثيروا الفوضى، كما بإدارة السفارة الأمريكية الذي رفعت الجوكر شعارا لهم. حقيقة هؤلاء يرفعون اسم الوطن ونريد وطن، هذه مجرد شعار زائف بائس لتخريب الوطن، لا يسمن ولا يغني من جوع. بصراحة هؤلاء هم الذين يريدون دمار البلد بحقيقة. شكرا جزيلا لكم وآسف على الإطالة، أنا أبو رضا من العراق.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، ولقاءنا حكومة علاوي المنتظرة بين الرفض والقبول محور حديثنا. وأشكر محمد طالقاني من النجف العراق وأبو رضا أيضا من العراق لإبداء آرائهما في هذا البرنامج. سأنتقل إن شاء الله عند تطبيق الواتساب وبعض المشاركات التي وصلتني منكم أحبتي الكرام، ولكن في هذه اللحظات انتقل إلى العراق مع المحلل السياسي الأستاذ عادل شريف الموسوي. أهلا ومرحبا بكم سيد عادل، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، حياك الله أستاذ، تحياتي لك ولمستمعيكم الكرام وللعاملين مع الجميع.
حياكم الله، شكرا لهذه الفرصة والحضور معنا. قد نرى في هذه الأيام من يكون مخالفا لحكومة محمد توفيق العلاوي ومن يدعم الحكومة التي شكلها والأسماء التي جاء بها، لكن لنبدأ في البداية، ما هي القوى الداعمة لعلاوي وما أسباب دعمها أستاذ عادل؟
شكرا جزيلا أستاذ الفاضل. أستاذ، طبعا الجميع يعرف وكل متابع للشأن العراقي أنه التدخلات الخارجية وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية يعني لها اليد الطولة، وهي دخلت في 2000 جندي أمريكي كما تعرفون إلى العراق.
نعم.
وغيرت كثير من الأمور وأدخلت كثير من الأمور على العراق. موضوع أن واحد يناقش موضوع العراق لا يمكن أن يناقشه بمعزل عن اليمن والضغوط الأمريكية وبمعزل عن بيروت وبمعزل عن سوريا، يعني الأمريكان عندما يريدون يسحبون من منطقة وعندما يريدون يضغطون من منطقة وعندما يريدون يحصلون على مكاسب منطقة يحركون أصابعهم هنا وهناك من أجل الضغط على هذه الجهة أو الجهة الأخرى من أجل الحصول على تنازلات. لكن أنا أعتقد أن الشعب العراقي الآن أصبح واعي لهذه المسألة، وكما أن العراقيين خرجوا من قضية داعش بعد 2014 أقوياء، الآن أيضا خرجوا من هذه أقوياء، وهذه القضية وحدتهم تقريبا إلى حد ما. وأعتقد أن الجميع الآن بما فيهم السياسيين وصلوا إلى قناعة بأنه لابد من التغيير.
نعم.
لكن التغيير لا يعني لا 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 يمكن أن يكون بهذه الطريقة، بطريقة الحرق والتدمير والقتل وإلى ما هنالك. أستاذ الفاضل، يعني الجميع يعرف أن الذي ظلم في هذه العملية السياسية هم وكأنما مخطط الدستور من أجل ظلمنا، يعني خلوا بيه في المطبات يخدم المنطقة الغربية ويخدم كردستان والمنطقة الوسطى والجنوبية تكون مظلومة. لذلك أنتم جنابكم أعتقد اللي زائر العراقي يشوف وخصوصا بمداخل محافظات الجنوبية عندما تدخل من طريق البصرة إلى الناصرية إلى الكوت إلى الديوانية إلى هذه المناطق وحتى كربلاء والنجف هذه المناطق المقدسة التي يزورها الناس. لذلك يا أستاذ الفاضل نحن جميعا يعني بما فيهم السياسيين وصلوا إلى مرحلة أنه التغيير لابد أن يكون، وبهذه الطريقة هو أن نختار شخصا يختار وزراء من غير الكيانات السياسية حتى لا يكون ضغط من قبل الأكراد ولا يكون ضغط من قبل السنة ولا يكون ضغط أيضا من قبل الكيانات السياسية الشيعية الموجودة. يعني أنا ما أريد الضغط من أي جهة تكون، لكن المشكلة أن التدخل الخارجي وعلاقات بعض الإخوان بالخارج يدفعهم إلى أن يقفوا بوجه هذا التغيير، لأنهم لا يريدون للعراق الخير، يريدون العراق أن يبقى غير فاعل. وأنت جنابك تعرف أعتقد الذي يعني قضية العراق وإثارة هذه المشاكل يعني لا تبتعد كثيرا عن صفقة القرن.
نعم.
يعني هذه صفقة القرن أعتقد يعني لها علاقة حتى لا يكون هناك صوت قوي للعراقيين سواء من كانوا سياسيين أو للشعب العراقي أو لهذا، هم يعني هذه أعتقد هم لها علاقة بهذا الموضوع. لذلك الآن يدفعون ولا زالوا يدفعون أن تبقى الأوضاع على ما هي عليه وأن يبقى العراق بلد ضعيف وأن لا تستمر هذه الحكومة أو لا تصل إلى يعني أو يصل العراق إلى بر الأمان.
نعم.
لذلك أنا
لأتوقف عند هذه الأطراف المخالفة للتصويت على علاوي، من هي؟ هل واضحة؟ ماذا تريد؟
وبالتأكيد واضحة. يعني أنت عندما تشوف الآن القنوات الفضائية اللي تمثل هذه الأصوات يعني قبل شوية أنا كنت يعني أتابع أحد القنوات، يعني عندما يستضيفون ظافر العاني يرفض المرشح المكلف لرئاسة الوزراء لأنه لم يأخذ أسماء من الكيانات السياسية علني وبلا خجل، ويطالب بالمحافظة ويطالب بأن تكون حصصهم وإلا كيف نصوت ويبررها في هذا الشكل، وبنفس الوقت يطالبون المتظاهرين، هذا التناقض، وبنفس الوقت يطالبون على أن المظاهرات تطالب بأن يكون تكون الحكومة هذه خالية من الأحزاب. هذا التناقض اللي جاي يلعبون على كل الحبال من أجل تدمير العملية، من أجل تدمير العراق يعني بصورة عامة. لكن والأكراد أنت تعرف والجميع يعرف، لكن أنا أعتقد أن الحكومة هذه سوف تمر، ولكنها لا تمر بسهولة، وإنما سوف تمر بطريقة أعتقد حكومة السيد محمد توفيق علاه يوم الاثنين سوف تمر، لكنني أعتقد أنها يعني لا تخلو من تقديم تنازلات.
نعم.
سوف يكون هناك تنازلات، وإلا الإصرار اللي جاي لاحظه إحنا خصوصا يعني الكيانات السياسية متنفذة والكيانات السياسية في العراق كبيرة ولها يعني سطوتها ولها باع كبير. أضف إلى ذلك عدم وجود تظاهرات في مناطق الغربية الحمادي صلاح الدين الموصل المناطق كركوك أيضا مناطق كردستان ما بها مظاهرات، لذلك يضغطون على هذا الجانب الشيعي بأن المظاهرات ترفض مرشحيكم فقط، إما إحنا مناطقنا لا ترفضنا، بينما هو العكس الصحيح إن مناطقهم يعني هذول السياسيين لم يقدموا شيء لهذه المناطق، وإنما هذه المناطق يعني دمرت بكاملها نتيجة الأداء السياسي الخاطئ عندما كانوا اعتصامات ينادوا قادمون إلى بغداد وإلى ما هنالك. علينا جميعا أن نعرف أننا يجب أن يكون للعراق الآن يعني يكون هذا التغيير وخصوصا في هذه المرحلة يجب أن يكون هذا التغيير شامل لكل الوجوه القديمة، وأن تأتي وجوه من أجل بناء العراق القوي الذي لا تسيطر عليه أو الذي لا يأتمر بأمر أمريكا ولا بأمر أي دولة من الخارج سواء كان السعودية أو تركيا أو حتى إيران. نحن نريد بلد نعيش بحسن جوار مع جميع أخواننا، واللي ساعدنا نقول له مشكور وجزاك الله خير، واللي دزلنا مفخخين ومفخخات نقول له عن سد حدودك، وإحنا بعد بالنسبة لنا نريد نحن نفسنا. يعني المواقف واضحة والله، أنت عندما الآن تنزل هنا للعراق وتنزل لأي منطقة سواء كانت منطقة ريفية أو منطقة مدنية وتسأل الناس لهم من البلدان اللي وقفت إلى جانب العراق ومن البلدان، يعني السعودية ما شاء الله ودونا 5500 انتحاري فجروا أنفسهم أجساد العراقيين وفجروا أنفسهم بالساحات العامة وفجروا أنفسهم بالأطفال ودمرهم. يعني احنا حتى الحكومة ما نريد ندافع عنها، لكن احنا نقول عندما كانت يوميا 40 سيارة تتفجر في بغداد، 40 سيارة مفخخة تتفجر في بغداد، من اللي كان يدلها ومن اللي كانوا صاعدين بها؟ ما كان واحد صاعد بها من هاي الدول اللي الآن يعني مثلا احنا جاي نشوف التحشيد ضدها أو التفكير ضدها أبدا. يعني هذا لذلك يا أستاذ الكريم نحن نطالب من هذه الحكومة الجديدة أن تحاول بناء العراق وأن ترفض كل هذه التدخلات، كل هذه التدخلات ترفضها، يعني احنا نطالب بهالشكل هذا.
نعم. طيب اسمح لي أتوقف عند هذا الفاصل أستاذ عادل، أعود إن شاء الله بعده وأكمل معك ما تبقى من حديث. ألف تحية لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، ولازلتم معنا في عراق الرافدين، حكومة علاوي المنتظرة بين الرفض والقبول محورنا في هذا اللقاء. وأنتقل لضيفي مرة أخرى من العراق الأستاذ عادل شريف الموسوي المحلل السياسي. أهلا ومرحبا بكم من جديد أستاذ عادل. هنالك رافضون لا زالوا مترددين في إعلان رفضهم، يعني كما فعلت كتلة دولة القانون والنصر والحكمة، كيف تقرأ ذلك سيد عادل؟
أستاذ الفاضل، بالنسبة للكيانات السياسية خلينا نقول الشيعية، الآن الكيانات السياسية الشيعية بصورة عامة يعني أصبحت هي على قناعة مثل ما قلت لك أنه هي وجوب التغيير ولا بد أن يكون، لكن التغيير لا يجب أن يكون على حساب جهة معينة. يعني احنا شفنا مقابلة مع السيد المالكي اللي هو رئيس ائتلاف دولة القانون، الرجل قال نحن ندعم، لكن لا احنا مو يعني مو احنا اللي مرشحين هذا الشخص ولا احنا اللي جايبينه، حتى ما العظمى ما نتحمل مسؤوليته لانه هذا ممكن ان يتم اسقاطه. يعني ولذلك كنت جاي تلاحظ الان يا استاذ فاضل انه كل واحد جاي يتفصل من ترشيح السيد علاوي، لانهم يعلمون ان التدخلات الخارجيه وان الولايات المتحده الامريكيه لا يمكن ان تسمح لاياد السيد محمد توفيق علاوي او لحكومته المقبله بأن تستقر، لأن لو استقرت حكومة محمد توفيق علاوي سوف يفعل القرار الذي اتخذ في مجلس النواب بإخراج القوات الأمريكية من العراق، وبالتالي ذلك ما سوف يعملون. ونحن نعلم خبافة الولايات المتحدة الأمريكية ونعمل مدى تدخلها خصوصا بالعراق. يعني احنا نعرف هي كانت عبر التلفون يعني تثقف حكومات سواء الجزائر أو غير الدول، فكيف هي كانت موجودة في داخل العراق وأسست جيوش لها، والآن الجيوش الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وكيفية تحريك الشارع، وهم يعرفون هذه الطرق، وأنا أعتقد هذه الطرق يعني ممكن أن يحولوها. يعني صح الآن أكو دعم من السعودية وأكو دعم من الآخرين الأردن والآخرين من داخل هذه الدول، لكن هذه الدول يعني هذا ممكن أن يعود عليها أيضا، لأنه هذه مواقع التواصل الاجتماعي موجودة عندهم سواء فيسبوك واتساب، كل هذا موجودة عندهم وممكن أن يدخلون على شبابهم بنفس الطريقة، وبالتأكيد راح يكون التدمير بنفس الشيء. يعني أنا كتبت قبل فترة أنه يعني من أشوف هذه الإطارات تحترق في كربلاء أو في النجف، قلت يعني سوف يندمون عندما يشاهدون هذه الإطارات تحترق في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة أمام الكعبة المشرفة، يعني راح يندمون ويقولون إحنا شنو سوينا، شو فتحنا هذا الأمر لهذه الوجوه لهذه التدخلات الخارجية. أستاذ الفاضل، ما يجري في العراق الآن هو تدخل مخابرات دولية من أجل زعزعة الوضع في الشرق الأوسط بالكامل، وهم يعرفون العراق مركز ثقل مهم بالنسبة للمنطقة، ويعرفون أن استقرار العراق يؤدي إلى كثير من الأمور التي ممكن أن تكون تثبيت للمنطقة. لا يمكن للعراقيين ولا عراقي واحد أن يوافق على صفقة القرن، عكس الدول الباقية اللي حضروا معاهم في المؤتمرات وبدون خجل، والآن تصريحاتهم وقنواتهم الفضائية بما فيها قنوات الفتنة الموجودة عندنا من الشرقية إلى الحرة إلى الحدث، في اليوم الذي يعقد فيه المؤتمر وكلمة محمود عباس وكلمة الرؤساء اللي تقف، لم ينقلوا المؤتمر هذا إطلاقا، وإنما ينقلون الحرث والتدمير الموجود بالعراق ويشيعون الفتن في بلداننا.
نعم. طيب في سؤالي الأخير إليكم سيد عادل، يعني ما هي البدائل الممكنة لإنقاذ الوضع من تداعيات أخطر
في العراق؟
نعم،
أنا أعتقد يا أستاذ الفاضل أنه يجب أن يكون هناك وحدة للموقف ووحدة خطاب، ويجب أن نتناسى خلافاتنا، لأنه بلدنا الآن يمر بمرحلة خطرة جدا، وبالتأكيد حتى إذا عبرنا هاي الأزمة يعني مثل ما قلنا أنه هذه الحكومة هي حكومة أزمة وبالتأكيد يعني راح تتمرر بطريقة أو بأخرى لأنه الجميع يشعر بالخطر، لكن حتى إذا عبرنا هذه الأزمة لا يمكن للتدخلات الخارجية أن تنتهي، وهذه الجيوش الجوكرية وغيرهم وأصحابهم والسفارات وهذا المد والملايين الدولارات التي دخلت إلى العراق بالتأكيد هذا راح تبقى على ارتباط وياهم وعلى تواصل، فما تقدر تمنعها. سابقا كانت الدول تقدر تمنع لأنه تغلق الحدود، الآن ما تقدر تغلق يعني حتى الإنترنت ما تقدر تغلق، أما الرأي العام والأمم المتحدة وحقوق الإنسان ويظل الناس يعني. فالآن أنا أقول لك إحنا لا يوجد أمامنا إلا أن نتفق ونتوحد ونترك خلافاتنا ونحاول بناء بلدنا بطريقة أنه نبعد المنافقين ونبعد كل هذه الجرائم اللي جاي تحصل، كذلك لا نرحن أنفسنا كثيرا مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا مع صندوق النقد الدولي ولا مع يعني يجب علينا أن نكون في منأى عن كل هذه حتى نتعامل. تعرف أستاذي فاضل يعني من أسباب من السبب الأول في هذه المظاهرات هو توقيع السيد حيدر العبادي على أن عدم تعيين ولا موظف
السيد عادل عبد
إلى حد عام 22. ألو
نعم نعم معكم
فاضل. يعني أنا أقول إنه إحنا يجب أن يكون عندنا فك ارتباط ولو يعني بمستوى من المستويات فك ارتباط من هذه العلاقة، وحتى لا نرح ننتسع لهذه الدول وحتى إحنا نعرف مصلحة بلدنا وين. عشان فعلًا أنت تريد تجي لمناطقنا يعني فعلًا البطالة موجودة، الفساد موجود، ماكو واحد يقدر يحاسب لواحد، الحكومة ما لها هيبة. إحنا يعني نتمنى حقيقة من هذه الحكومة أن تعيد هيبة الدولة وأن تنصف المظلومين وأن تهتم بشرائح المجتمع. هذا المجتمع اللي أنا أقول لك يعني هسه ممكن واحد من خلال إذا من الخارج يتابع القنوات الفضائية يقول هذا العراق انتهى، يعني كل هاي الشباب إما يرقص أو شعر أو كذا ومنها، لكنه أنا أقول لك الشعب العراقي باقي، والشعب العراقي ولاءاته وبقاءه وثباته على مذهبه وعلى دينه والله. وأنتم بعد هذا ما يحتاج تبتغ 2014 عندما تعرض المذهب والمقدسات إلى الخطر ودخل الداعش، الناس يعني حقيقة هجمة مو طبيعية، يعني قام يعوف بيته ويعوف عائلته بدون شيء، هي الناس ما تمتلك المشاة هواية حتى يوفر العائلة يعني شهرين ويروح له، أبدا عاف عائلته بدون أكل
أكيد وشيء. أكيد
وقف على الساتر ودافع، فهذه الصدور العارية اللي دافعت فيها الناس لا زالت موجودة، وإحنا نقول للجميع الذين يعتقدون أن العراق بلد ضعيف الآن، لا والله أن العراق بلد قوي، ولكن المشكلة أننا الآن نعتبر نفسنا أم الولد، فإذا خيرنا
نعم
بين أن يحترق العراق.
نعم أستاذ عادل أستميحك عذرا. أستاذ عادل شريف الموسوي أنا أشكرك جزيل الشكر لبقائك معنا، المحلل السياسي من العراق كنت، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم، حياكم الله.
أهلا ومرحبا بحضرتكم مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا من عراق الرافدين. ننتقل إلى مشاركة صبحي عبد الحميد عبر تطبيق الواتساب، نستمع إلى هذه المشكلة.
لكم جميعا أخي مصطفى جميع المستمعين، معكم صبحي عبد الحميد الأردن. العراق يسير في دهاليز متعرجة، لا يقبلون بهذا الوزير ولا ذاك، عند بغداد واقعة بين التجاذبات الداخلية والخارجية، إنهم يريدون العراق بأن تكون ملكية ثانية. دمتم لقاء، السلام عليكم.
عليكم السلام والإكرام صبحي عبد الحميد من الأردن لمشاركتك معنا، وقد نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا ومستمعاتنا من عراق الرافدين، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران. الأستاذ عادل شريف الموسوي أشار إلى أبعاد المرجفة قلوبهم من الحكم وتقوية الداخل والاعتماد على الكفاءات العراقية التي تستطيع أن تبني العراق من دون تدخلات أجنبية. حياكم الله وألف تحية لكم، في أمان.